عثمان بن رضى الله عنه. هذه أمانة ورسالة لكل حكام لا بد أن يكون الحاكم أمينا. ثلاثة، لا بد أن لا يسأل الحاكم الإمارة أو الرئاسة إلا إذا خاف ضياع الأصل. لا تسأل إلا إذا خفت أن يتولاه من ليس كفءاً أو من سيفسد فيها، لأن النبي يوسف سألها عند الحاجة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكننا يوسف في الأرض يتبوأ من حيث شاء وسألها عند الحاجة. لكن الأصل لا يطلب أحد من الرئاسة أو السعادة أو الوزارة أو المنصب. لذلك إخواننا الذين اختيروا لمجلس الشعب لذلك سيعانوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى ومعه رجلان، قالوا أبو موسى ورجلان ورجلان، قالوا يا رسول الله ألا تؤمرنا ألا تستعمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبا، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، ففي رواية إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. مجرد أن يحرص عليه لا تعطيه، لماذا؟ لأنه لو سأله وحرص عليه سيأتيه هذا وهو أمر شاق لم يستطيع أن يرد ما عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين لعبد الرحمن بن سمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك بغير مسألة أعنك عليها، أعانك الله على أداء الحق وعنت عليها، وإن أتتك بمسألة منك وكلت إليها اشتغل الحق فلا تسألها لتعالى. تخيل حق المسلم معلش بلوص الله يكون فهمه مسؤول عن الأطفال الذين يكون وعن المرضى الذين يعالجون، مسؤول عن الدابة التي تتعطف في الطريق أو عن مطبات لتوصل النجوة، مسؤول عن كل هذا سيعلق بين يدي الله جل وعلا أمام الله، فإما أن يجيزه عدله وإما أن يسقطه جوره. مسؤولية صعبة أن يكون عمر الخطاب لو أثرت دابة بالعراق فخشيت أن يسألني الله جل وعلا عنها لما لم تفتح لها الطريق فيعور. أمر صعب أمر شاق، لكن الذي تأتيه بغير مسألة يعينه الله ويلهمه الله ويسدده الله ويوفقه الله ويؤثر الله جل وعلا له. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، من أبو ذر؟ أبو ذر حتى تعلموا قبل أن أقول هذه الكلمة، أبو ذر صاحب الجسد الفتي القوي. أبو ذر كان طويلا قويا، كان طويلا قويا أبو ذر، أبو ذر صاحب القلب الصافي الصادق، أبو ذر شبه الأنبياء، أبو ذر الزاهد في الدنيا، أبو ذر العالم، أبو ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في إسناد صحيح ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، بل في رواية قال له النبي شبه عيسى بن مريم، أنت زي عيسى بن مريم. ومع ذلك لما جاء ليسأل الإمارة كما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف. قول أنت ضعيف يا أبا ذر إنك ضعيف. قال أبو ذر ضرب النبي على منكبيه لما قال كده أبو ذر أبو ذر فوق يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ونذاب. بل قال في رواية أخرى يا أبا ذر إني والله أحب لك ما أحب لنفسي. يا أبا ذر لا تتولين على اثنين، يعني لو كنت ثلاثة واختار كنت تأمينهم لا مش عاوز أنا، فتبقى تأمين حتى على اثنين. يا أبا ذر لا تتولين على اثنين ولا تتولين مال يتيم أمانة أو نصاب. يحتاج إلى قوة من الله ابتداء وقوة أعطاها الله في شخصية المرء، فلابد أن لا يتولى الإمارة من سألها من طلبها. ورابعا سريعا من شروط الحاكم المسلم أو من صفات الحاكم المسلم ألا يتعلق بالدنيا، أن يزهد في الدنيا، لأنه لن يحس بآذان الجائعين إلا إذا كان يشوع مثلهم، ولا بتعب من لا يجدون سيارة فيتعلقون في المواصلات العامة إلا إذا كان مثلهم. لابد أن يكون زاهدا في الدنيا، متقربا من الدنيا، متخففا من الدنيا، لأنه لو كان محبا للدنيا وتولى الإمارة سيسرق أموال المسلمين كما فعل من سبقونا. الأمة تغير، نصف بلادنا قرابة 48.5% من المصريين تحت خط الفقر، هذه إحصائية. قرابة 50% نصف المصريين تحت خط الفقر، وزعيمهم أغنى رجل في العالم. 70 مليار وغيرهم بيقولوا لا ده كان يملك 300 مليار يملك جزر في وسط البحر المتوسط، جزر وجزر في اوروبا وفي امريكا، وكل بلد استراحات واتباعه ووزرائه. سبحان الله، رايت بعيني والله لوزير الداخليه هذا الذي ليس له من اسمه نصيب، فلا الناس يحبونه ولا هو حكم بالعدل. وزير الداخليه رايت في مصر على قد حفر رجل جبل امام البحر ليعمل استراحه او لتنشا له استراحه ربما لا يراها الا كل 3 أو 4 سنوات وسط الجبل، ويحفرون من تحت الجبل لينشئوا له مارينا او شاطئ خاص لا يمشي من تحت الجبل الا هو واتباعه. لكن شاء الله ان تقوم الثوره دون ان يقبل البناء. 3 أدوار محفورة وسط الجبل على مساحة حوالي 300 متر في 700 متر في وسط الجبل، بنى البناء 3 أدوار بالأعمدة. قلت للإخوة لعل الله شاء أن يحول هذا إلى مسجد، لسه ما فضلش البناء جوه، انتوا بس صوروه واعملوا مسجد. كل هذا سبحان الله الذي سيتعلق بالدنيا سيسحب اموال الناس ظلما وعدوانا، وقد اوتي القوه لذلك. لكن انظر الى من ولاه الله جل وعلا امر الامه من المسلمين كيف لم يتعلقوا بالدنيا، ولا يذكر ذلك ابدا وينسى عمر بن عبد العزيز الحاكم الصالح الذي لما تولى الخلافه أرسل رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا ب5 دنانير أو 5 دراهم، فأمسك به عمر بن عبد العزيز وقال للرجاء يا ما هذا يا رجاء؟ إنه ثوب جيد لكنه غالي ثمن 5 دراهم 5 جنيه غالي. قال يا أمير المؤمنين أتذكر يوم أرسلتني يوم الإمارة لما كنت أمير واشتريت لك ثوبا ب500 وقلت لي رخيص الثمن 500 رخيص متأمين ولما صدق عليه ب5 وقلت غالي؟ قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة ذهبت إلى الزواج من فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان خليفة فتزوجتها. فلما تزوجتها تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها. فلما تبوأت الإمارة تاقت نفسي إلى الخلافة فصرت للمسلمين خليفة. فلما صرت خليفة تاقت نفسي إلى الجنة. خلاص ما شعرت بالجنة، شعرت الدنيا. لذلك لما تبوأ الخلافة وقد تزوج بفاطمة بنت الخليفة كان عمر قد أمهرها كرط مارية. ده لما كان هرقل الرومي عز يتجوز واحدة يديلها الكرط ده بملايين، عمر ده اشترى وده مهر بنت خليفة. فلما تبوأ عمر الخلافة قال لها يا فاطمة بنت عبد الملك، يا فاطمة لقد صرت للمسلمين خليفة، فإن أردت العيش معي فلتتنازلي عن هذا القرط البيت مال المسلمين، وإلا فخذي طريقا غير طريقي. قالت بل المحيا محياك والممات مماتك، خذ هذا القرط في بيت مال المسلمين. ونام على فراش الموت عمر بن عبد العزيز، وقد كان أبناؤه لا يجدون من الطعام إلا البصل، بل كانت بناته يتوارين عنه لئلا يشم رائحتهن. ولما نام على فراش الموت وله بضع عشر مولودا، جاء إليه أصحابه وقالوا يا أمير المؤمنين بموت، ألا توصي بأبنائك لأحد؟ قلت للوزير الفلاني ما خلي بالك من عيالي لما أموت، قلت للأمير الفلاني مالكش بركة للبنات والعيال خلي بالك من جوازهم، يا أمير المؤمنين ألا توصي بأبنائك لأحد؟ يا أمير المؤمنين لقد أقفرت أفواه بنيك من المال، خدت سحبت الفلوس من بينهم مش لاقين ياكلوا، ما سبتلهمش حاجة، أقفرت أفواه بنيك من المال. فقال عمر ويموت ادعوا لي أبناء، ادعوا لي أبناء. فجاء أبناؤهم بضعة عشر فأوضعهم بين يديه، قال يا بني لقد خيرت بين أن تعيشوا عيشة زاهئة ويدخل أبوكم النار، وبين أن تكونوا هكذا ويدخل أبوكم الجنة، فاخترت الجنة. يا بني أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فقد تركت له الله والله يتولى الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإما رجل غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله. قوموا عني. فقام عنه أبناؤه وظل يردد قول الله جل وعلا تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم فاضت روحه إلى السماء لا ينبغي للحاكم أن يتعلق بالدنيا، وإلا سيشغله حبه للدنيا عن إصلاح أمر الرعية. أسأل الله تعالى أن يولي علينا الحاكم الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب ينبغي للحاكم المسلم أن تتوفر فيه معظم هذه الصفات العشرة أن يكون صالحا أن يكون أمينا ألا يسأل الإمارة ألا يتعلق بالدنيا والكلام في كل نقطة والله يحتاج إلى خطبة لكن حتى ألخص لكم بقية الموضوع ينبغي في الحاكم المسلم خامسا ألا يحابي أحدا ألا يحابي أحدا أن يحب الحاكم ألا يحابي أحدا بمعنى ينبغي في الحاكم المسلم الذي اختاره الله جل وعلا ليتولى أمر الأمة أن يحكم فيهم بالعدل وأن يكون الناس أمامه بالتساوي كما قال أبو بكر لما تبوأ الخلافة خاطب الناس قائلا إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن نسأت فقوموني القوي عندي حتى آخذ الحق منكم والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ينبغي أن لا يحابي أحدا لما جاءت مهاجرة الحبشة كما عند ابتداجة بإسناد حسن وتعالى النبي مراته على عجيب الحبشة وأخبرته عن هذا القوي الذي ضرب امرأة عجوزا فسقطت على ظهرها فقالت له ستعلم غدا يا غدر إذا نزل الله لفصل القضاء لابد للحاكم ان لا يحابي احدا وان يحكم بالعدل الا تلد في اذنك الايه كلمه هذا الرومي الذي اتى يسال عن عمر بن الخطاب فلما راه تحت الشجره قال حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر هذا محل مسلم أن يعدل أن يحكم بالتساوي أن يكون عنده الجميع متساوون انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاكمنا الأول لما جاء أسامة بن زيد حبيبه وابن حبيبه كما في صحيح البخاري يشفع في امرأة وجيهة كريمة كبيرة من بني مخزوم اسمها فاطمة بنت الأسود بنت زعيم هؤلاء في بني مخزوم فلما تركت وقبض عليها وحكم عليها قال النبي يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله والله هو الذي نفس بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لا محاباة لا محاباة هذا الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم هذا على هذا لأن له مكانة أو شرف أو منزلة أبدا فينبغي للحاكم المسلم ألا يحابي أحدا هذا صفوان بن أمية أسلم وكان ثريا غنيا كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح سرق إزاره أو قيل سرقت عباءته العباءة بتاعته سرقت فأمسك بالسارق ورجع شأنه للنبي عليه الصلاة واعترف بالسرقة فأمر النبي بقطع يده فقال صفوان يا رسول الله تقطع يده على العباءة يا رسول الله إنها بخمسة عشر درهما بخمسة عشر جنيه هتقطع يده عشان خمسة عشر جنيه يا رسول الله قد وهبتها له خلاص أنا تدل دي ستة عشر قال النبي هلا ذلك كان قبل أن تأتيني كان أبدا كده إن أول ما يصلي حر خلاص لا محبب لذلك ثبت في الحديث الصحيح الذي هو بعض أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع في حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. اللي يشفع عشان الحاكم يحابي، لو أن الحاكم حاب أحدا أو قدم أحدا أو تجاوز عن أحد لمكانته أو لمنصبه أو لكرسيه فقد وقف ضد القوي ضد الله فقد ضاد الله في أمره. لذلك يقول الزبير بن العوام: إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. لا ينبغي أن يتنادى الحاكم بأن منصبه لواحد من ظلم أبدا، هذا حق الله جل وعلا، هذا حق الله جل وعلا. لذلك أنفذ سريعا إلى الشرط السادس من شروط الحكم: أن يكون رفيقا، والسادر أن يكون حازما قويا. الاثنين ما ينفعش رفيق بس. نعم الرفق هو الأصل، لأن النبي حتى على ذلك، لكن الحاكم أن يكون رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحكام أن طريق الحكم هو الرفق واللين والرحمة، كما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم عمليا على أرض الواقع حين أنزل الله جل وعلا عليه قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عدمت فتوكل على الله. وكما علمك النبي كذلك قوليا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة دعا النبي قائلا: اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا، اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. فينبغي الحاكم أن يكون رفيقا، أن يكون رحيما، حتى تفتح أبوابه لكل الضعفاء والمساكين. لما دخل رجل كما ثبت عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد فرشا ويقول قدام النبي عاوز كان يوم رجل خاف. شيخ عمر بن الخطاب مره، شيخ حمزه، ولا شيخ القعقاع، شيخ الاقوياء، اول ما دخل النبي تعب ارتعد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اني لست بملك. تخيل ان النبي يطلب معه عشان يجي عشان ما يخافش: اني لست بملك، انما انا ابن امراه كانت تأخذ القديد بمكة. أنا بنت الست أمينة بنت وهب اللي كانت بتاكل اللحمة مش لاقي حتة تسويها فيها، كانت بتنشفها بالشمس وده كله. أنا مسكين على قلبي خالص. اللهم أحيني مسكين وابني مسكين واحشرني في جمرة المساكين. هو ده الحق أن يكون رفيقا. لما أتت المرأة التي قالها النبي وقد مر على عليها وهي تبكي عند قبر كما ثبت عند صحيح البخاري، فقال النبي: اتق الله واصبري. قالت: انك لم تصب في مصيبتي ولما عرفت انه نبي. اتت النبي قالت: فلم اجد عند النبي مقابيل. دخل دعوة الله. لذلك فان النبي قال وهو يدعو: من ولي من امر امتي شيئا فاحتجب دون قلتهم وحاجتهم وفاقتهم وفقرهم احتجب الله منه يوم القيامة من حاجته وقلته وفاقته وفقره. تكون رفيق مع الناس، أنت مفتاح لكل الناس وبيته مفتاح لكل الناس. أنت رضيت أن تكون حاكما لابد أن تكون رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: أنا نبي المرحمة. لكن اسمع حتى تأخذ الصفة السابعة من صفات الحاكم المسلم. قال النبي بهذا الحديث صحيح مسلم: أنا نبي المرحمة، أنا نبي الملحمة. رحمة مع الناس، لكن في حرب وقتال وعدول قوي. فلا بد ان يكون رفيقا سابعا، لا بد ان يكون حازما قويا فتيا في حدود الخطه، تحتاج الى قوه. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واحدا من الصحابه لياتي الى تلك المراه، لياتي الى تلك المراه التي اعطاها حاطب بن ابي بلتعه كما ثبت في صحيح البخاري، اعطاها رساله لقريش هي بتعبيرنا خيانه عظمى، لكن حاطب بن ابي بلتعه من شهدوا بكر وعفر الله لهم كرمه، ذهب علي بن ابي طالب قال له النبي اذهب الى مكان يسمى بروضه خار ستجد ضعينة معها رسالة من حاطب ايديه بالرسالة. ذهب علي مع صاحبه الى هذه المرأة قال ادرجي كتابك، قالت ليس معي كتابتي معيش حالتي. قال ادرجي الكتاب، قالت ليس معي كتاب. فرجع علي مع صاحبه، تعرفين النساء طلع كتاب نزلت دمعتين، حرم عليك اسبوني ده الوحدة الصعرة انتوا طالعين منين سيبوني، رقوا لها ورفقوا بها ورحموها فرجعوا. فوقف علي بن ابي طالب وقال لصاحبه والله ما كذبنا رسول الله. الناس ما بتمشي الامراه عند روض الخراب ما اعتقد يبقى معها كذب. فذهب علي هذا الحد هذه القوه، ذهب علي بن ابي طالب يا مرأة قال اعطيش الكتاب، قالت لا كتاب معي. قال علي لتخرجن الكتاب او لنجردن الثياب، سنجردك من ثيابك كلها لنرى الكتاب. قالت ابتعد عني ابتعد عني، فابتعد فاخرجت الكتاب من تصاويرها ودفعته الى علي بن ابي طالب. ولولا ذلك بعد الله لما كان فتح مكه ولا حصل هذا السوء للمسلمين، هذا من حسب. فينبغي لحد المسلم ان يكون حازما، الواحد يبكي بين يديه ما ينفعش. نعم رفيقا، رفيقا يقبل كلام الضعفاء والمساكين. نعم لما جاء رجل من العوام من الاعراب الى معاويه بن ابي سفيان وكان حاكما للمسلمين ما عرف التاريخ مثله بعد هؤلاء الكرام رضي الله عنهما، وزعت الأقمشة على المسلمين، فكان نصيب واحد من هؤلاء من الرعاة قطعة قماش رديئة، فأمسكها وقال والله لأضربن بها رأس معاوية، تضرب بها رأس الخليفة؟ فأخذ نفسه وذهب إلى الشام إلى معاوية بن سفيان، جاء عند الباب فدخل على معاوية قال يا أمير المؤمنين إن رجلا بالله جاهلا، إن رجلا بالله جاهلا جاء بقطعة قماش أرسلتها له أقسم أن يضرب بها رأسك. نعمل ايه نضرب؟ قال لا دعوه اقتلوه. فدخل الرجل قال مرحبا بك ايها الشيخ ماذا تريد؟ وكان معاويه من احلى الناس، شوف الرفق، ماذا تريد؟ قال اترسل الي هذه يا معاويه؟ على طول في حال كده معاويه اترسل الي هذه يا معاويه؟ لقد اقسمت الي ان اضرب بها راسك. فقال معاويه امامته واظهر صلعته ثم قال للرجل أوف بيمينك ولكن ليرفق الشيخ بالشيخ. أنا مش وقعت يمينك، إنما تعرف إن راجل كبير جوه الخطة أقع فيها وأنت راجل كبير زيي، فما وفر يمينك بس اضرب بالراحة. فاستحيا الأعرابي ثم قال لأمير المؤمنين معاوية لهذا أنت هنا، لأجل هذا الرفق ملكك الله هذا المكان. ثم استحيا ورجع وكفر عن يمينه. لما دخل ابو المسلم الخولاني التابعي الكبير على معاويه بن ابي سفيان ايضا وقال ابو مسلم لمعاويه السلام عليك ايها الاجير. قال الناس قل السلام عليك ايها الامير. قال السلام عليك ايها الاجير. قال قل ايها الامير. قال الثالثه السلام عليك ايها الاجير. قال معاويه دعوه فان ابا مسلم ادرى بما يقول. هو عدل ليه؟ قال يا امير المؤمنين انما انت اجير استاجرك صاحب الغنم لترعاها، فان رعيتها واديت حقها وفاك صاحب الغنم اجرك والا لم توف اجرك. قال صدق الله للناس. وصاحب هؤلاء ملك الناس ورب الناس. إن أنا أطعت الله ورقبت به وفاني ربي أجري وإلا فالحساب يوم القيامة. وفي نفس الوقت حزم لأن هناك حدود ستطبق. قال الله في الحدود: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة كل آية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر. ستطبق الحدود. لابد أن يكون عازما. الشرط الثامن سريعا من صفات الحاد المسلم أن يكون عالما بالدين والدنيا، بالدين والدنيا. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد. لابد أن يكون عالما، عالم بالدين وعالم بالدنيا ليطبق الدين على الدنيا. وانظر إلى ذي القرنين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، العلم اليوم بين السدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرشا على أن تجعل بيننا وبين مسدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا. شوف العلم الدنيوي، شوف العلم الدنيوي. عمل ذو القرنين سدا لم يستطع أقوى من سكن الأرض أن يفتحوه إلى الآن. إلى الآن علم الدنيوي. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصفين قال فكوا، حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه فطرة. الحديث هتقول بأن حسن وصهيب أفرغ عليه فطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي. ده عبرة في النهم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. لابد أن يكون عالما. كان به نهي داود وكمن ملكه الله جل وعلا. ولا بد أن يكون صحيح البدن لئلا ينشغل بمرضه عن إصلاح الناس. وزاده مصطفى في العلم والجسم، والجسم لابد أن يكون صحيح البدن. آخر شرط وهو العاشر سريعا، لابد أن يكون محبوبا لدى الناس. والنبي قال كما ثبت في صحيح مسلم: خير أئمتكم، خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. تلك عشرة كاملة. لعلي تجاوزت وقتي، لكني أردت أن أتمها لكم. عشر صفات من صفات الحاكم المسلم لا بد أن يكون أولا صالحا، لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن لا يسأل الإمارة، لا بد أن لا يتعلق بالدنيا، لا بد أن لا يحابي أحدا، لا بد أن يكون رفيقا، لا بد أن يكون حازما قويا، لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون صحيح البدن، لا بد أن يكون محبوبا. وأنا أدين الله جل وعلا في الأخير أن أقرب من توفرت فيه أكثر هذه الصفات هو الأستاذ الشيخ حازم صلاح الإسماعيلي. أنا أعلم أن مشايخنا ودعاتنا لم يستقروا الآن على واحد، لكن الموجودون الآن أقربهم هو هذا الرجل، أقربهم إلى هذا الرجل. هذا ما أدين الله به، وهذا ما أقول بين أيديكم. والله أعلم هل سيخرج من هو أفضل منه أو لا، لكن هذا ما أدين الله به الآن. أسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يولي علينا شرارنا، وأن يصلح لكم الله علينا، وأن يولي علينا من يصلحنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم أبناءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.